صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وما أدري أهني أم أعزي وما المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي يا علي أعز فيه وتبكي العين كالعقد الفريد فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا ويا حمر الدمع جودي على يا حلو الشباب وبدرة من شبيه محمد خير الجدود كأني بالحسين بدا ينادي يا علينا يا ليال الوصل عايا رجوتك يا علي رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمز الحياة تمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد الثنايا النعش حول النعش حامس وقد دارت على بدر سعايا قبلت كفا خطيبا وشمت تلك وردا في الخدود وزينب قابلت الليلة وقال عيد وحياة الليلة عيد على والشباب وبدر الدم شبيه محمد خير الجدود وصاحت وفاق والنبي الشابش وصاحت المثلها منسبت حرة وصاحت على الثلاج بتزينب وصاحت انهبه ويحسين خدر الفاطمية انهبه ويحسين خدر الفاطمية علي راح علي راح صفق راح على راحل علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح نهبه ويحسين خدر الفاطمية نهبه ويحسين خدر الفايا يا طمية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا حقلا لبيان ذاتية الإنسان، فجعل الدنيا مسرحا للتجارب، حتى أنه جعل قاعدة يسير عليها الكون، وهي قاعدة الأسباب والمسببات. فلو قدمنا النتائج الطبيعية لوصلنا إلى نتائج طبيعية أخرى، لو قدمنا مقدمات صحيحة لوصلنا إلى نتائج صحيحة، ولكن لو قدمنا مقدمات خاطئة لا شك أننا سنصل إلى نتائج خاطئة. لماذا؟ لأن النظام الكوني قائم على عامل الأسباب والمسببات. لما كان هذا العامل هو العامل الأساسي الذي جعله الله تبارك وتعالى، جعل الحياة محلا لبيان حقيقة الإنسان، لتظهر مواهب الإنسان. فالله تبارك وتعالى جعل هذه القدرات وهذه المواهب بين يدي البشر، فمن حاول أن يستفيد منها فهو الذي سيحصل على النتائج المطلوبة. الذي لا يستفيد من قدراته لا شك أنه لا يحصل على النتائج. والله لا يعطل قانونا إلهيا من قوانينه ومن سننه. فإننا لو نظرنا إلى الحرارة لوجدناها هي نتيجة عامل الاحتكاك. عامل الاحتكاك هو الذي يولد الحرارة. تجمع المواد الكثيفة هو الذي يوجد لنا عامل الجاذبية، وتجمع العوامل الكثيفة الأكبر يوجد لنا جاذبية أكبر. هكذا لو نظرنا إلى الماء لنظرنا إن الماء كائن بنسبة معينة من الأكسجين والهيدروجين، وجد الماء. إذن كل شيء في الدنيا له عامل أسباب ومسببات. إذا لم يكن الاحتكاك لا مجال للحرارة، لو لم يكن تجمع للمواد الكثيفة لا معنى لوجود الجاذبية، لو لم يجتمع مقدار من الأكسجين والهيدروجين لا يمكن أن يوجد الماء. إذن هذه الدنيا هي دنيا العلة والمعلول، الأسباب والمسببات. الله جعل ذلك لماذا؟ لتظهر قدرات الإنسان، ليظهر حقيقة الامتحان الإلهي. الله أوجد الإنسان ليختبره. بالاختبار تظهر حقيقة الإنسان. إذن لو نظرنا إلى حقيقة المختبرات الدنيوية، لا شك لما تضع شيء مادي في أي مختبر سيحلل هذه الحقيقة المادية، ولكن اليوم العلم مرة أخرى يعجز عن تحليل كثير من القضايا. هل بإمكان العلم الحديث مع وجود أحدث المختبرات العلمية أن يحقق وأن يبين وأن يكتشف إيمان الإنسان، يكتشف عاطفة الإنسان؟ هو يكتشف المادة لأنه خلق للمادة، ولكن ليس بإمكانه أن يكتشف الحقائق الروحية. إذن عجز العلم في هذا المجال أن يبين وأن يكتشف عبر مختبرات حقائق البشر. القسم الثاني، الله جعل الإنسان في الإنسان مختبرا عظيما هو النفس. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني يعرف حقيقة الإنسان معرفة متكاملة. هذا هو الحق، هذا هو الواقع. إذن لو جئنا إلى الإنسان قسمنا شخصية الإنسان إلى ثلاثة أقسام. القرآن يعبر عن ثلاث مراحل يمر بها الإنسان: أولا مرحلة الطفولة، ثانيا مرحلة الشباب، وثالثا مرحلة الكهولة والشيخوخة. يعبر القرآن عن مرحلة الطفولة بالضعف، ويعبر عن مرحلة الشباب بالقوة، ويعبر عن مرحلة الكهولة والشيخوخة بالضعف أيضا. طبعا الضعف ضعف مادي والضعف روحي أيضا. الآن نأتي إلى هذا العامل، نأتي إلى شخصية الشاب الذي هو مرتكز البحث في هذه الليلة. ننظر إلى تكون سايكولوجية الشاب، تكون جسم الشاب. نرى أن الشاب يمر بمراحل متعددة حتى يكون مهيئا لهذه المرحلة. لا شك من الطفولة، بعد الطفولة هنالك مرحلة تسمى بالمراهقة. من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب هنالك نقطة تسمى بالبلوغ. هذا البلوغ كيف يحصل؟ يقول العلماء أن هنالك غدد، هذه الغدد تعمل كالمصانع الكيميائية في عالم المادة. تعمل هذه الغدد في داخل جسم الإنسان فتكون حقائق. هذه الحقائق تسمى بالهرمونات. هذه الهرمونات هي التي تندفع إلى الدم، الدم هو الذي يحرك هذه الغريزة. خلي هذه المعلومة. يقول علماء الحياة أن هنالك حقيقة الغريزة والغرائز الجنسية موجودة وتولد مع الإنسان منذ هو جنين. منذ هو جنين الغريزة موجودة عنده، ولكن في سبات ونوم مستمر إلى أن يأتي ذلك الوقت وذلك الزمان. علماء اليوم، آخر التقارير العلمية تقول علماء اليوم لم يتمكنوا أن يكتشفوا مدى تبدأ الغريزة بالعمل. نعم يشوفوا الغريزة تعمل، ولكن التوقيت ساعة الانطلاق بيد الله ليس بيد العلم الحديث، عجز عن ذلك. لذلك يقولون علماء الحياة هنالك غدة تسمى بالغدة النخامية. حينما يصل المراهق إلى درجة البلوغ هذه الغدة تبدأ بالحركة، والنشاط هي التي تحرك الغدد الجنسية الموجودة عند هذا المراهق فيبدأ بمرحلة التكليف ومرحلة البلوغ. الآن نأتي إلى هذه المرحلة، طبعا مرحلة المراهقة. أنا أقول هذه الكلمة للآباء وللأمهات، لو تمكنوا السيطرة على أبنائهم عبر وضع مناهج مدروسة في داخل الأسرة، تمكنوا السيطرة على مرحلة المراهقة، ضمنوا مستقبل الشباب إلى 70%، ما أقول 90%، إلى 70% ضمنوا المستقبل. لماذا؟ لأنك لما تريد تبني بناية تروح إلى الأساس، تحاول تجعل الأساس متماسك وقوي. الأساس في وقت المراهقة، نعم مرحلة الطفولة وقبل انعقاد النطفة، كل هذه عوامل مؤثرة، ولكن المرحلة الحساسة هي مرحلة المراهقة. لذلك تنظر إلى الأطفال في هذا العمر يسألون عن كل شيء، ولكن مع الأسف أن الآباء والأمهات يقولون لهذا المراهق عيب، اسكت، اخجل، ليش تسأل هذا السؤال؟ إذا أنت الأم وأنت الأب وأنت الأخ الأكبر لا تجيب على سؤاله، وإن كان سؤالا تتصور أنه يخدش بالحياة. يمكن يسألك المراهق، يسأل الأم أنه كيف وجدت في هذه الدنيا؟ ما لازم يكون عندنا ثقافة نعلم أبناءنا أن وجود الأم والأب هو الذي يوجد الإنسان بعظمة الله. هذا كطفل هذا جواب يمشي إلى أن يكبر شيئا فشيئا. اليوم الثقافة الجنسية صار الغرب يعلمنا ويدمر، مو ثقافة هي وإنما دمار الأسرة. فلماذا لا نعلم أبناءنا على ذلك؟ هذه مسؤوليتنا، هذه مسؤولية الآباء. هنالك أسئلة علينا أن نتقن كلامك أيها الأب لولدك، عيب، هذا مو جواب، لازم تعطي الجواب الصحيح عبر المفاهيم الإسلامية التربوية. هذا واحد. ثانيا، في دخول هذا المراهق إلى البيت لازم أرباب الأسرة يوجدون نظام داخل الأسرة. شنو نظام الدخول إلى الغرف؟ وكل باب تفتح لازم تطرق الباب، استئذان، ثقافة الاستئذان في داخل البيت، لأنه لا سمح الله أي مشهد لو نظر إليه طفلا أو مراهقا مظهر خاص في العلاقة بين الرجل والمرأة، تعرف أيها الرجل ستدمر مستقبل هذا المراهق وهذا الطفل. علم طفلك هو صغير أن لا يدخل إلا باستئذان. كم من الآباء ترى أن الأبناء يتحدثون عن علاقاتهم الخاصة، وهذا خطر، مو تضحك، والله ولدي يتكلم كذا أضحك، لا تضحك، ترى هذا دمار، راح تدمره وتدمر مستقبله. هذا اثنين. ثلاثة، العلاقة بين الرجل والمرأة، بعض الآباء أو بعض الأمهات، اللبس داخل الدار أيضا مهم. لا تقولين أنا أم ألبس ما أشاء أمام أولادي، لا، انت ما تشاءين اي شيء، هنالك ملابس ثياب خاصه لزوجك مو لاولادك، يكون مراهق او يكون بالغ ينظر اليك. وحتى الاخت تقول انا اخته ما في اشكال، لا، حتى اذا كانت اخته وانت الشاب ايضا، مو والله هذا بيتك خلاص اللي عرض امشي فيه، لا، مو بإمكانك أن تلبس أي شيء داخل الأسرة. عندك أخت، عندك أم، عندك عائلة، لازم يكون عندك حجاب متكامل يتوافق مع الأسرة. هذا عامل. عامل آخر، الكبار لما يجلسون في مجالس خاصة ويتحدثون بكلمات، إذا هذه الكلمات ليست للصغار على الكبار أن ينتبهوا، في صغار موجودين في كلام ما لازم ينقال، ليس للتحدث، هذا الطفل موجود، لازم نلاحظ هذا الشيء. لذلك الطفل يلتقط، الطفل عنده جهاز، هذا الجهاز يسمى بالاستقبال،
يخلي عنده بالمستقبل يبدأ بالإرسال، ولكن إذا كان استقبال منظم ومرتب وموجه ومرشد يكون البث في المستقبل أيضا منظم، ولكن إذا ما أعطيته بصورة صحيحة راح يكون بالمستقبل نفس الشيء. هكذا وجود المجلات والصور، وأني أحسف لما أنظر إلى هذه المجلات العربية العارية. أنا أسأل مرة في بيروت، سألت واحد من الصحفيين، قلت إن المجلة الفلانية لماذا تضع صور عارية على واجهة المجلة وغلاف المجلة؟ سأل رئيس التحرير، قال يقول لو لم نضع ذلك لا يشترون المجلة. من هم يشترون؟ هم العرب، هم المسلمون، ولا الأجنبي ما يجي يشتري مجلة عربية، وعدهم اللي يريدوهم ما يحتاجوا لمجلاتنا. لذلك هذه الإثارة، أنت أيها الأب لا تجلب أي مجلة، والله هذه مجلة أسرية أنا أجيبها فيها نص موضوع ربع موضوع عمود صغير عن الأسرة والبقية كله فن وفنانين. لذلك تلاحظ الأسرة كلامها كله بهذا الفنان وذلك الفنان وهذا المغني تمرض وذاك طلع وذاك نزل، هذا هو وهذا تفكيره وهذا سواء. لذلك أيها الآباء أيها الإخوان، ليكن تدخل إلى غرفتك وبها صور فنانين، الحجة ينظر إليك أنت شلون موالي وخال صورة إنسان فنان، وأنت الفتاة ليكن تضعين صورة فنان وفنانة تجعلين هذه الأسوة لك في الحياة. اجعلي من فاطمة، من زينب، من السيدة نرجس، من السيدة خديجة، اجعلي منهن قدوة لك في الحياة. لا أن تجعلين من فلان فنانة مبتذلة ما عدها دين ديانة، ما عدها أساس، ما عدها عفة، هذه اللي تبيع نفسها للهوى، ما لها قيمة، ما لها كرامة. ليش أنا أجي أنا الإنسان المسلم أتشهد الشهادتين أصلي لله ألوث نفسي بهؤلاء؟ روح اجمع آيات قرآنية خليها أمامك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يومية خلي أمامك تنظر إليها تتذكر رب العالمين. خلي صورة ألم نشرح لك صدرك، بروفيسور لبناني اسمه إلي حداد معروف في لبنان أكبر بروفيسور، قال بنفسي دخلت إلى مطب في الأشرفية رجل مسيحي، دخلت إلى الغرفة الخاصة عنده وإذا بي أنظر إليه قال ألم نشرح لك صدرك. قلت يا رجل أنت إنسان مسيحي، قال آية قرآنية سورة قرآنية، قال يا شيخ كلما يضيق صدري أنظر لهذه الآية ينشرح صدري. مسيحي ينشرح صدره وأن المسلم انقبض قلبي، لماذا؟ إذن كل هذه العوامل أنا ذكرتها بسرعة لأن ما عندي مجال، هذه العوامل مرحلة المراهقة تحتاج إلى رقابة، تحتاج إلى رقابة هادفة مو ضغط من دون توجيه. يمكن الضغط يولد الانفجار، يمكن فتاة الأم تضغط عليها وين رايحة وين جاية. الفتاة لما نشوف ضغط مو موجه وما عدا ثقافة إسلامية تذهب من وراء الأم تصنع ما تشاء، ولكن يكون الضغط موجه في تربية في توجيه جديه للمجالس، خلي تتعلم من فكرة أهل البيت، لا تخليها قاعدة مع ربها ربعها وصديقاتها وقاعدة على السلسلات تقلب القنوات، جيبيها خلي تتعلم، مو تجيبيها ليلة العاشر، ليلة العاشر العالم كلهم يجون، لا تكون مجالسنا هذه الأيام أيام ليلة العاشر أنا أحضر هذه المجالس، وين بقية الأيام بعد العاشر وين الروح؟ يعني صعب عليك بعد العاشر تستمر تأخذ من منهل أهل البيت من القرآن الكريم من فكر رسول الله؟ لماذا يصعب علينا؟ ليش؟ إلى الآن هذا التساؤل أنا ما وجدت إلى جواب، الجواب فينا. الإنسان هو بإمكانه أن يصنع ما يشاء. إذن هذه المرحلة مرحلة المراهقة، تأتي بعد مرحلة المراهقة مرحلة الشباب، هذه المرحلة اللي اليوم دول العالم تركز على عنصر الشباب. أولا الشاب له قدرة وله طاقة وله نشاط، الله تبارك وتعالى جعل هذه القدرة وهذه الطاقة عند الشاب. ما دام هو شاب ترى بس يكبر، لا تقول أنا شاب شاب شاب، لا شوف طلعت لحية بيضة، هاي شعراي بيضة، ومنا بيضة ومنا بيضة ومنا بيضة، تصبغ منا يطلع منا، وتصبغ منا ويطلع منا، وكثر شعرك صرت رجال ختيار مثل ما يعبرون، صرت رجل كبير. هذه مرحلة الشباب، اغتنموا الفرص
شباب المجلس،
اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. الفرصة، المولى أمير المؤمنين يقول سريعة الفوت بطيئة العود، يعني الوقت هو يروح عليك خلاص طاح. الآن احنا لحظات نقص ساعة راحت، ساعة ساعة خلاص، احنا ذاك اليوم بدأنا بمحرم اليوم انتهينا بالمحرم، ولكن علينا ان نخرج من المجلس. احنا ما جايين حق البركة، احنا جايين ناخذ فكر اهل البيت، نطلع ومعانا فكر، هذا الفكر اروح بالليل اتأمل فيه، افكر فيه، اطبقه على حياتي اليومية، لان هذا من الواقع العملي للقرآن ولأهل البيت الذين ترجموا القرآن بسيرتهم وسلوكهم. ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتعامل مع عنصر الشباب. أولا بداية الرسالة، أول الناس الأوائل الذين آمنوا برسول الله هم عنصر الشباب. تنظر إلى مصعب بن عمير، هذا الشاب البطل الموالي. أولا والده كان رجلا ثريا، مو إنسان عادي، كان يأتي إلى مكة بالشهر مرة واحدة، يأخذ البضاعة ويأخذ الأجناس ويذهب إلى وين؟ إلى منطقته، إلى عشيرته. مرة من المرات جاء إلى مكة لكي يشتري بعض الأغراض، وإذا به يستمع إلى صوت رسول الله الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله. يستمع إلى رسول الله وهو يردد آيات من كتاب الله، تارة أنا من يقرأ القرآن، وتارة رسول الله حينما يقرأ، فكل حجر ومدر يقرأ القرآن معه. فكيف بالإنسان إذا الحجر يتأثر من رسول الله؟ فكيف بالإنسان لا يتأثر بذلك؟ وإذا بمصعب بن عمير، الله أكبر، كان يجري الشهر مرة، صار يجري الشهر مرتين، أهل ما عرفوا ما السبب، صار يأتي بالشهر ثلاث مرات وأربع مرات، حتى آمن برسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمن برسول الله فأخفى إسلامه. يوم من الأيام كان يصلي بالسر، وإذا بعثمان بن طلحة نظر إليه فأخبر قومه، أمه سجنته في داخل الدار عسى ولعل يترك الإسلام، ولكن ما ترك الإسلام، تشبث بالإسلام. جاء عمه إليه قال له ولدي تعال اترك هذا الدين. ليش؟ لأنه كانت بنت عمته خطيبته، قال له أزوجك من ابنتي وهذه خطيبتك الآن، ثانيا هذا الإرث الكبير للعائلة هو لك أنت، ولكن بشرط أن تترك هذا الدين وأن لا تأخذ بدين محمد، تأتي إلينا. وإذا بمصعب قال يا عم لا أريد ابنتك ولا أريد المال ولا أريد الثروة ولا أريد الرئاسة، وإنما أريد الإسلام. فطردوه من عندهم حتى أنهم جردوه من جميع ثيابه. رسول الله اشترى ثيابا وأعطاه، ولكن ما ضحى بشيء إلا من أجل الإسلام. هذا الشاب كم له قيمة، تربى في مدرسة رسول الله، جاءوا مجموعة من الخزرج من المدينة آمنوا بالإسلام، قالوا يا رسول الله أرسل إلينا من يعلمنا القرآن ويعلمنا أحكامه، فبعث إليهم مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، هو شاب يسمى مصعب. يكفيه هذا الفخر، ويكفيه أن سعد بن معاذ كبير الأنصار آمن وأسلم على يده. فرسول الله حينما ذهب إلى المدينة، المدينة خرجت لاستقبال رسول الله، لأنه ما من بيت إلا وفيه مسلم. من الذي أدخلهم للإسلام؟ مصعب بن عمير. هذا الشاب حينما يوجه طاقاته إلى الخير يتحول إلى بركان خير. هذا واحد. العنصر الآخر عتاب بن أسيد، حينما دخل رسول الله إلى مكة والكل آمنوا برسول الله وكسرت الأصنام، فجاء رسول الله ورجع إلى المدينة. قبل ما يرجع إلى المدينة جعل أميرا على مكة. من جعل؟ جعل شابا عمره 21 سنة يسمى بعتاب بن أسيد. اعترضوا كبار السن، قالوا يا رسول الله أتؤمر علينا شابا صغيرا؟ وإذا برسول الله، انظر إلى ميزان الإسلام، انظر إلى ميزان القرآن. قال إن الأفضل هو الأكبر، وليس الأكبر هو الأفضل. العمر ليس مهما مع احترامنا لدرجة العمر، ولكن الكفاءة في الإسلام، كفاءة الإنسان هي التي تجعل من الإنسان إنسان راقي. هذا اثنين. الشاهد الثالث، أسامة بن زيد أمره رسول الله على أكبر جيش للمسلمين متوجه إلى الروم، وقال رسول الله ولعن رسول الله من تخلف عن جيش أسامة. زين، هذا أسامة كان شابا أيضا، اعترضوا على ذلك. الآن نأتي إلى مشكلة اليوم في العالم موجودة، وحتى كانت بعهد رسول الله، مشكلة بين الكبار وبين الشباب. الإسلام كيف جمع بينهما؟ أولا الكبير له تجربة أكثر من الشاب، ثانيا له خبرة في الحياة أكثر من الشاب، ثالثا كبره في الحياة يجعل من الشاب أن يحترمه. مو والله أنا شاب وعندي طاقة وعندي غرور الشباب أقول الرجل الكبير، أقول هذا الشيب لازم يتبعني، الإسلام ما يقبل ذلك. لا، الرجل الكبير من عمرك لو كان يوم أكبر من عندك، عنده خبرة أكثر من عندك بيوم. فلو كان رجلا كبيرا له خبرة، أنت الشاب عليك أن تستفيد من هذه الخبرات، عليك أنت الشاب أن تحترم لكبر عمره لكبر سنه، وعليك أن تستفيد من تجاربه. ولكن هذا لا يدعو أن كبير العمر يتحكم بمصير الشاب. هذا في زمان رسول الله، لذلك رسول الله ما كان يعطي اهتمام شابا أو شيخا كبيرا، كان يقول الكفاءة. هذا الميدان يحمي ميدان، هذا مثل يعني. المهم أنه هذا مجال العمل، هذا مجال العمل. يقول أنا موجود، ولكن ما تخطو، ما تدخل في الميدان، ما تنزل للميدان العملي، ما عندك مجال. المجال والدنيا للعاملين، لما تعمل ذاك الوقت يكون لك دور ويكون عندك نصيب. لذلك اليوم لازم نعطي الكفاءة دورها. بس حكمنا الكفاءة في كل مكان، نرى ذلك الوقت أن العمل أي مؤسسة كان سيتغير الوضع إلى الأفضل. لماذا؟ لأننا دخلنا خبرات وما يعبر بالدماء الجديدة. الدم الجديد دائما يعطي حيوية ويعطي طاقة. هذه المرحلة، هذا فصل أهمية مرحلة الشباب. نأتي إلى الفصل الثاني، مرحلة ما بعد الشباب، يعني بعدما دخل إلى هذه المرحلة ما هي مسؤوليتنا؟ ما هي مسؤولية الآباء؟ أولا المسؤولية الأولى التربية والتوجيه. أيها الأب، عدت مشكلة كبيرة في المجتمع الآن موجودة، وهو البلوغ المبكر. هذه مصيبة كبيرة، لأن مرحلة البلوغ اليوم يقولون العلماء والأطباء هي مرحلة 15 إلى 16، ولكن البيئة والأجواء والمحيط صار يؤثر في هذه الحقيقة الجسمية السايكولوجية، صارت مرحلة البلوغ أسرع. يعني بدال ما يصير عمره 15 سنة، تشوفه صار عمره 13 سنة ووصل إلى مرحلة البلوغ. هذا في الشاب، والمصيبة الكبرى إذا لم نتهيأ. ما هي الشاب هذا؟ المشكلة الكبرى في الفتاة، الأم إذا لم تهيئ الفتاة ووصلت إلى مرحلة البلوغ مصيبة كبيرة. عليها أن تنميها، عليها أن توعيها، تفهمها الحياة وأبعاد الحياة. هذه مسؤولية الأم، ولكن نأتي أولا على الأب أن يقدر مشاعر الفتاة. الفتاة لها مشاعر حساسة، لذلك علينا أن نعطي لها تقديرا واهتماما أكثر من الشاب. هذا أولا، احترام المشاعر. الإسلام ما يسمح لك أنت الأب أن تغضب على ولدك ولو كان مخطئا أمام الناس، حتى إذا كان مخطئ. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا له بطفل وضعه في حجره، هذا الطفل تبول على رسول الله. أم سلمة أخذت الطفل بقوة من رسول الله، قال لها: يا أم سلمة، ماذا تصنعين الآن؟ هذا البلل الماء يطهرها، ولكن جعلت غشاوة على قلبي. هذا الطفل لا يزول من قلبه. لا تقول طفل، الأم تخطأ بعض الأوقات، الطفل يبكي وكل ما سكت ما يسكت مرة ومرتين، وإذا تشيل إيده وتضرب هذا الطفل ما تعرف أنه هذا أثر بعد 20 سنة ينتقم من الآخرين. ما تدري شنو السبب؟ السبب في أيام الطفولة صار طفل معقد، لما كبر فرغ هذه العقدة النفسية. لذلك الناس معقدين نفسيا. ليش؟ شنو سبب العقد النفسية في الطفولة؟ تشوف انه ما اعطيت قدراته واحتياجاته، لما كبر تنفس عن نفسه فتحول الى مجرم في المجتمع. انا ما اقول هذه الضربة تحول الى اجرام، ولكن العوامل تتعدد وتتعدد. فاولا هذا شاب، كل انسان لو كان صغير الى شخصية، فكيف لو كان شابا كبيرا وانت ابوه؟ مو مشكلة لما تضرب امام الناس انت اهنت شخصية الشاب، تتمكن بالبيت تتكلم وياه بالتي هي احسن. ولكن لو تجاوز الاب وضرب الشاب، على الشاب ان يكون مؤدبا امام الاخرين، لا يتكلم بكلام يهين والده. بالنتيجة هو اب، حتى اذا ضربك هو اخطأ بحقك، ولكن انت لا تخطأ بحقه. هذا اولا. ثانيا، على الاب ان يوجه ولده سلوكيا. سلوك الأبناء، سلوك الشباب. اليوم نحن نمر بمرحلة بمشاكل كبيرة، هذه المشاكل الشباب والفتيات. هذه المشاكل الآن أضرب لك مثل اجتماعي واقعي. لما تنظر إلى مشكلة الاختلاط اليوم، الآن أقول يا باختلاط لا نختلط، الآن أمر واقع. تروح إلى الوظيفة في اختلاط، تروح إلى الجامعة في اختلاط. إذن أمر واقع. ماذا نصنع؟ ماذا يصنع الشاب اليوم في عالم الاختلاط إذا كان شابا وقحا؟ هذا من فهم عندنا. ولكن لو كان شابا ملتزما، والمشكلة لو كانت الفتاة وقحة، الفتاة ما عندها حياة، الفتاة ما عندها دين، الفتاة ما عندها أصول أسروية، تتبين أن الفتاة تبدأ بالتحرش بهذا الشاب. والشاب يبدأ، أنت إذا في مكان وهي في مكان وما في تحرش فيك مو مشكلة، المشكلة لو تحرشت بهذا الشاب وذبت له كلمة وكلمتين وقالت له: أنت ما عندك نفس، أنت شاب، أنت مو رجل، أنت ما عندك مشاعر، أنت ما عندك أحاسيس. قل: نعم أنا ما عندي مشاعر. هذه المشاعر اللي عندك الشيطانية أنا ما عندي. ولو أنا أقول هذا كلام، يمكن الشاب يسمع كلامي الآن يقول شيخنا هذا كلام والله تحكيه، ولكن بالعمل كلش صعب. واحدة تقول لي شي ما أقول لها، ولكن مع ذلك تختبر إيمانك بالله، تختبر نفسك في هذه اللحظات. أن الإنسان إذا قلت لك وحدة جميلة، ها ذلك الجمال، وقلت لك كلمة حلوة، يقول يعني أنا ما عندي ذوق، ما يصير. ولكن صعب صعب، ولكن الإنسان يمتحن. عند الامتحان يظهر الإنسان، تظهر حقيقة الإنسان. يكرم المرء أو يهان، فعلا في هذا الوقت يبين حقيقتك. إذا مدت يدها لتصافحك تسوي ها صافع ولا ما تصافح؟ البعض يقول شيخنا يصير أسوي إيدي وهاي ورا الملابس صافح، شلون صافح يعني؟ ما تقبل هي من عندك. ولكن قل أنا شاب ملتزم، الإسلام يفرض علي أن لا أخرج من ديني. آسف، اليوم نظام دولي عالمي ما يصافحون. انت اذا التزمت بدينك راح تكبر في عين الفتاة ان هذا الشاب ملتزم، هذا الشاب يعرف هنالك نظام الهي هو الذي وقف امامه. اذا هذه المراحل مرحلة الاختلاط يا شباب، انت اللي بالوظيفة وانت اللي بالجامعة، حاول ان تحافظ على دينك، حاول ان تحافظ بمقدار ما تقدر. اطلب من الله هذه الليلة، ليلة علي الأكبر سلام الله عليه، ها هذه الليالي متعلقة بأبي عبد الله الحسين. اطلب من الإمام الحسين أن يسددك، اطلب من الإمام الحسين أن يقف معك في هذه المواضع الحرجة. إن شاء الله يقف معك الإمام، ولكن يحتاج الأمر إلى مبادرة. كم من شاب خرج من الطريق في إحدى البلاد، كان مجموعة ثلاثة من الشباب، هذه البلاد القريبة، ثلاثة من الشباب في أيام الصيف. يا شباب المجلس لا تقول لبنستانس ها نروح نرفع عن نفسنا بالحرام، لا تروح يمين وشمال، إذا ترفع عن نفسك بالحلال لا تروح إلى طريق الحرام. ليكن لما نروح إلى أوروبا بعدنا بالطائرة شلنا الحجاب وشلنا العباية ونزلنا هناك كأنه فتاة أوروبية كاملة. ليش؟ لأن أعرف هذا الشيء، لما الكثير من الفتيات يروحن إلى أوروبا ما يبقى شيء اسمه حجاب أبدا. ليش؟ قناعة ما في. لذلك أنت الشاب لما تسافر لا تكون تخلي دينك بالرف، إيمانك تخلي بالرف في بيتك، وتطلع وتروح لما ترجع تخلي إيمانك عندك. لا خليك مواظب على دينك ومواظب على إيمانك. ثلاثة من الشباب خرجوا، راحوا احدى البلاد، ذهبوا الى هناك وصاروا يشربون الخمر نعوذ بالله، ويرقصون مع النساء، ويتعاملون مع الفتيات. الى ان يوم من الايام واحد من الشباب هو الذي ينقل، يقول احد الشباب واذا به سقط على الارض من كثرة الرقص والحرام. في تلك اللحظات يقول وصل لمرحلة الاحتضار، وصل لمرحلة الموت، ماذا صنع؟ شوف الموت وين يجي عزرائيل، قد يجي الإنسان في حالة ارتكاب المعصية. ذاك شلون تخلص نفسك من عزرائيل وإذا به يحتضر؟ اجوا الشباب عنده، ها شنو صاير فيك؟ شنو القضية؟ قال ما في شيء، أنا هذه لحظات الموت أريد من عندكم طلبين. أولا أن تأتوا بي بكأس الخمرة حتى قبل ما أموت أشرب خمرة وأموت، وثانيا أن تأتون بفتاتي وبصاحبتي أن تكون بجنبي ساعة الموت. فمات إلى جهنم وبئس المهاد. جاءوا بجنازته إلى ذلك البلد، أخبروا أخوه بالأمر، جاءوا بالجنازة وإذا بها رائحة ندهنة لنفس اليوم، وقد اسود الجسد. أخوه بس شاف الجنازة سقط على الأرض مغشيا عليه من الحرام من التحدي لله تبارك وتعالى. فجاءوا بهذا الشاب بهذه الجنازة ما قدروا وجههم أسود، شلون يخبرون أحد أخونا شلون مات، ابننا شلون مات، ليش مات؟ ما نخبر أحد، ليش سواد وجه أمام الناس وما تخافون من رب العالمين؟ فجاءوا به وضعوه في المقبرة. مرة ثانية الأخوة أرادوا أن يخرجوا الجنازة، لما نظر إلى أخيه جسمه مسود من الحرام ومنه تخرج رائحة نتنة، وإذا بهذا الأخ سقط مغشيا، تركوا الجنازة هناك وهربوا كلهم. هذا الإنسان، هذا البشر، هذه نهاية البشر. بإمكان الشاب أن يكون شابا طاهرا مطهرا كحنظلة غسيل الملائكة، وأن يكون هكذا كهذا الشاب. لماذا؟ لأن الإنسان بمجرد أن يتجرع على الله تبارك وتعالى، هذا الشاب مرحلة الغرور، مرحلة الإنسان يخرج من الطريق. ولكن إذا الشاب رفع عيده إلى السماء، تعرف أن الملائكة تستبشر إذا الشاب رفع عيده. لماذا؟ لأنه في مرحلة الشباب وتحدى شيطانه ورفع يده إلى السماء، الملائكة تستبشر. إذا الرجل الكبير شال إيد رجل كبير، القوى الغريزية عند ضعيفة ولكن عند الشاب. هذه فتاة كنت في بلد قبل حوالي سنتين في شهر رمضان المبارك، وإذا فتاة هذه ذلك البلد أنا كنت موجود، فتاة تمشي في مجمع وهي تتبختر، شايف لما لا عجاب ولا دين ولا ديانة ولا آثار الدين عليها أبدا، ولكن تدعي الإسلام زورا وبهتانا. أنا إنسان مسلم وأنا مسلمة ولكن غير محجبة ومتبرجة ومكياج آخر موديل وذاك اللباس الموضة اللي لابسته، تمشي تتبختر مع أهلها. هذا أب هو اللي يمشي معاها، هذه أم. كثير من الأوقات تشوف أم محجبة ولكن بنتها غير محجبة، شلون تقارن؟ شلون هذه؟ وين ما تروح؟ ليش هذه الظاهرة؟ هذه قدرة فشل. يعني أنا الأم لم أتمكن على تربية فتاتي، أنا الأب ما قدرت على تربية ولدي، لذلك طلع من الطريق. لا تتصور ترى أنت إنسان مؤمن ولدك يطلع مؤمن مثلك، لا، إذا ما ربيته، إذا ما ربيته ما راح يطلع مؤمن، لازم تربيه وتوجهه. وإذا بهذه الفتاة في شهر رمضان المبارك، في ليالي القدر، ليلة استشهاد الإمام أمير المؤمنين، تمشي في داخل هذا المجمع وتتبختر في مشيتها، وإذا بشاب تقدم إليها قال لها: يا فتاة أنت بهذا العمر وأنت بهذا المكياج وبهذه الثياب، مشيت ما تخافين من رب العالمين؟ هذا شهر رمضان المبارك، أقل نخلي شيء على جسمك لا يظهر، لأنه الناس صيام، وهذه ليلة القدر، أما تخافين من الله تبارك وتعالى؟ أما تخافين أن الله يراقبك؟ وإذا بالفتاة عجه نقال، هذه النقالات، الله الله، أخرجت النقال، قالت: خذ النقال، تكلم مع ربك لكي يتحدث معي. شوف الإنسان وين يوصل، جبروت الإنسان، تكبر الإنسان الذي يذنب يعني يتحدى رب العالمين. وإذا بها تقول: أعطي هذا النقال، تكلم مع ربك ليحدثني. هذه الفتاة ما مشت إلا لحظات تعثر بالسجاد اللي في داخل المجمع، تسقط على وجهها، تموت لوقتها. هذا عذاب ما أعطى فرصة، دقائق وخلاص، هنالك من العذاب ما يتأخر. الله يمهل ولا يهمل، التفت لهذا الشيء. لا تتصور رب العالمين راح يعطي مجال، لا، تارة ما في مجال، ما في مجال للتوبة. هذا لماذا؟ هذا من أول يوم حدث وشوي أعطيناها مجال ومو مشكلة هذا وهذا مو مشكلة وهذا عادي ما في إشكال. لما فتحنا المجال إلى الحرام الحرام استحكم علينا. إذن الشباب في هذه المرحلة هم أمام اختبار إلهي كبير، كيف ينجون من رب العالمين؟ النجاة موجود والطريق موجود يا شباب المجلس. هذه الليالي هي ليالي التوبة. إذا عندك أي شيء ماضي أسود خلاص تعال وبيض هذه الصفحة، تعال من الليلة افتح ملف جديد مع رب العالمين. الماضي ما مضى وقته ولزم أجله، الماضي راح، تعال خلي نفتح صفحة جديدة مع رب العالمين. قل له سيدي أبا عبد الله أنت الواسطة بيني وبين الله، تعال خلي أفتح مجال، تعال أفتح ملف جديد. الملف الماضي كله سكره ونبعده، وحتى إذا أجوك ربعك اللي ربع السوء سكر عليهم، دقوا للتليفون لا تجاوبهم، أجوك لا تعطيهم مجال. خلص تمسك بعقيدتك، كن مثالا كما كانوا أصحاب الحسين سلام الله عليه. وأي ذنب يقترف الإنسان، ترى لا تتصور أبواب رب العالمين مسكرة، ادعوني أستجب لكم. الله يقول ادعوني فعل أمر ظاهر في الوجوب، أستجب يعني إلهي إذا دعوتك أنا ولم تجبني يعني ماذا؟ الله يخالف وعده، نعوذ بالله وحاشا لله أن يخالف وعده. هو الذي يقول ادعوني أنا أستجب لكم. فإذا هذه الأيام أيام التوبة، وتوبة الشاب تقبل عند الله تبارك وتعالى. تعالوا هذه الليلة تعاهد مع علي الأكبر حتى تبتعد عن الحرام. أي حرام يكون لا يكون كحرام هذا الشاب النباش. شاب جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله أنا مذنب. قال له يا رجل إن الله يغفر لك. قال يا رسول الله ذنبي كبير. قال الله أرحم الراحمين. قال يا رسول الله ذنبي كبير. قال رسول الله أقول لك الله غفار الذنوب يغفر ذنبك مهما كان عظيما. قال يا رسول الله ولكن هذا ذنب عظيم جدا. قال يا رجل ما هو ذنبك؟ قال يا رسول الله أنا عملي أنبش القبور وأسرق الأكفان، أكفان الموت، سيما إذا كانوا تجار تكون أكفانهم أغلى، فإذا كانت أغلى أكفان التجار أسرقها وأبيعها بأموال زينة. إذا واحد فقير لا الفقير مسكين هو كفنه، يمكن كفنه هو رخيص ما راح يشتري أحد، فأسرق الأكفان يا رسول الله وأبيعها. قال الله أكبر. زين ماذا جرى بعد ذلك؟ قال يا رسول الله في ليلة من الليالي وإذا بفتاة تموت من حارتنا، من منطقتنا، من بلدتنا، هذه الفتاة ماتت، فتاة جميلة، فدفنوها. قلت مع نفسي هذه فتاة ليس أصرخ كفنها، ولكن الشيطان، والشيطان صار يوسوس لي، يوسوس 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 لي، حتى ذهبت إلى قبرها فنبشت القبر، سرقت منها كفنها وإذا بها تناديني. بعد ذلك سرقت منها الكفن، كانت تلك الليلة مقمرة، الشيطان وسوس لي فارتكبت الزنا مع الفتاة الميتة. الله أكبر. أي جرم، أي ذنب ذلك؟ يقول خرجت منها وإذا بها تناديني يا شاب ماذا صنعت بي؟ لقد نجستني لا سامعك الله. الله أكبر. هل هنالك ذنب أعظم من هذا؟ وإذا برسول الله رسول الرحمة قال يا شاب اخرج مني، اخرج من هنا، الآن تنزل علينا صاعقة فتحرقنا. رسول الله اللي ما في إنسان إلا ورحب فيه يقول له اخرج الآن تنزل علينا صاعقة من السماء وإذا بالشاب خرج من عند رسول الله. يمكن البعض الآن يتأمل كيف أن الرسول يطرده. هذا مثال أراد الرسول أن يبين عظمة هذا الذنب، أن هذا ذنبا عظيما وكبيرا عند الله. وإذا بهذا الشاب خرج من رسول الله ولكن عند أمل بالله. من قطع أمل من رب العالمين؟ إذا انقطع أملك من كل إنسان، إذا يوم من الأيام حسيت أبواب الدنيا كلها مسكرة أمامك، كلها مغلقة، وين ما تروح مغلق الطرق، هذا العمل تروح تدخل فيه مغلق، تروح هذا العمل مغلق، هذا العمل مغلق، كل الأبواب إذا مغلقة أمامك، ولكن كن على يقين أن باب الله مفتوح لك. توجه إلى الله، خلي الواسطة الله سبحانه وتعالى، خلي رب العالمين هو يفتح لك الأبواب. شوف رب العالمين شلون يفتحها، وخلي واسطتك أهل البيت وشوف رب العالمين شلون راح يفتح عليك. ولكن أقول كلمة، لا تكون علاقتنا مع أهل البيت يوم اللي نقع في مصيبة ومشكلة، خلي دائما نرتبط بهم سلام الله عليهم، حتى وقت المشاكل بسرعة يستجيبون لنا. وإذا بهذا الشاب من قطع أمل من الله خرج من مكة، ذهب إلى الجبال، صار ينادي الله تبارك وتعالى في ذلك الحر الهجير. وإذا بهذا الشاب يضع خده على من؟ على الجبال وعلى الصخر، يقول إلهي لا أرفع خدي من هنا حتى تغفر لي. ينادي يبكي 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 من أعماله ومن ذنوبه مرت عليه أسابيع وأشهر. الرواية تقول الوحوش صارت تحن عليه، الله أكبر، لم يبق عليه شيء، كان يأتي الطير يجلس على ظهره من كثرة سجوده وركوعه. من قطع أمل بالله. وإذا في يوم من الأيام يأتي جبرائيل إلى رسول الله يقول يا رسول الله العلي الأعلى، يبلغك السلام ويقول أن هذا الشاب هو عبدك أم عبدي؟ وإذا برسول الله يقول لا إنما هو عبد الله. قال أن الله يقول إذا كان هو عبدي لماذا طردته من بابي؟ أنا أبوابي مفتح للجميع، لماذا طردته من بابي؟ لذلك اذهب الآن وأخبره أن الله تاب عليك وتاب على ذنوبك. فذهب رسول الله بنفسه وأخبره أن الله تاب عليك. لذلك تقرأ في دعاء الإمام زين العابدين إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، إلهي العاف العاف والعاف، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجب الدعاء. يا الله يا أرحم الراحمين، هذه الليلة أبواب الله مفتحة، نتوجه إلى الله بمحمد وآل محمد يا أرحم الراحمين. هذه الليلة أيها الشاب، شباب المجلس، اجعلوها ليلة تحول إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ترى أن الله جعل من أهل بيت رسول الله من هم صفوة، من هم اشتباهم، حتى أنه جعلهم من خيرته. ترى من هم؟ ترى أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما يقدم من يقدم؟ يقدم ولده علي الأكبر حتى تعرف الحسين اللي قدم أولاده. احنا ماذا نعمل عند الحسين؟ احنا شنو قدمنا في حياتنا؟ يا الله يا أرحم الراحمين. لذلك تجد أن الإمام الحسين حينما يتحدث عن علي الأكبر يقول كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك يا الله يا أرحم الراحمين. يعني علي الأكبر ترى أن الزهراء لما نقرأ في سيرتها أنه ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، لما كانت تمشي الزهراء يقول الناس كأن الرسول يمشي، لما كانت تخطب يقولون أن الرسول يخطب. الإمام الحسن كان في ملامحه شبه لرسول الله، الإمام الحسين كان في ملامحه شبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن علي الأكبر جمع كل الصفات. إذا البعض في الشكل، إذا بعض في المنطق، إذا في المشية، ولكن علي الأكبر كان يشبه الرسول شكلا نطقا ومنطقا وخلقا، حتى في الرواية الناس إذا كانوا يشتاقون إلى رسول الله كان ينظرون إلى علي الأكبر من شبهه برسول الله. ولكن شوف القوم كيف تعاملوا معه. جاء رجل عند الإمام الحسين سلام الله عليه في المدينة، قال له يا أبا عبد الله أنا رجل مسيحي ولكن جئت اليوم لكي أسلم على يديك، لأن البارحة رأيت في عالم الرؤيا رأيت عيسى ابن مريم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبت الحاجة من عيسى. عيسى قال اذهب إلى هذا فهذا رسول آخر الزمان، اطلب منه حاجة حاجتك ولكن عليك أن تسلم قبل أن تطلب حاجتك. يقول أنا في هذه الحالة فأفقت من منامي، سألت من هو الخليفة، من ابن رسول الله؟ قالوا أنت يا أبا عبد الله الحسين، فجئت إليك حتى أسلم على يديك. فقال الإمام الحسين لهذا الرجل النصراني يا رجل هل تتذكر ملامح الرسول حينما كنت تنظر إليه، نظرت إليه في عالم الرؤيا، الآن في ذهنك الملامح؟ قال له بلى يا ابن رسول الله. وإذا بالإمام الحسين استدعى ولد علي الأكبر وكان على وجهه نقاب، الله أكبر، فقال له ولدي علي ارفع النقاب من وجهه. فلما رفع النقاب من وجهه وإذا بالمسيح ينظر إلى وجه علي الأكبر قال والله هكذا كان رسول الله وأغمي عليه. لما أفاق من غشوته أسلم على يد الإمام الحسين. ثم قال له الإمام، قال له يا رجل أتعرف أن ولدي هذا إذا عندك ولد أنت ودخلت في يده شوكة ماذا تصنع؟ قال ما أتحمل ذلك. قال كيف بي أنظر إلى أمة جدي رسول الله ويقطعون ولدي أمامي أربا أربا. وفعلا هذا الذي جرى على الإمام الحسين. جاء إليه علي الأكبر في أي لحظة يا مؤمن؟ ها اليوم هذا الشباب وينهم؟ اليوم الشباب ينظرون إلى علي الأكبر. وإذا بعلي الأكبر جاء إلى أبي عبد الله حينما قتلوا الأصحاب جميعا، أول هاشمي برز إلى القوم هو علي الأكبر. جاء إلى أبي عبد الله الحسين قال أبا يا حسين أعطني الإذن والإجازة حتى أبرز لهؤلاء القوم. الإمام الحسين ما أجاب ولده علي الأكبر، لازم يكون أسوة، أول من يقدم ولده هو الإمام الحسين. لذلك وإذا بالنساء قلنا يا علي لماذا تهملنا بعدك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال لا والله أذهب وأقاتل. ها هؤلاء القوم علي الأكبر الآن ينتظر الإذن من أبيه الحسين، وإذا بأبي عبد الله الحسين طأطأ برأسه إلى الأرض وقال اللهم شد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم من هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. علي الأكبر لما سمع هذه الكلمات من الإمام الحسين عرف أنه الإمام أعطاه الإجازة، وإذا بأبي عبد الله قال ولدي علي إلي إلي حتى أشمك وتشمني وأودعك وتودعني. ضم الإمام ولده علي إلى صدره، وإذا بالإمام يبكي وعلي يبكي بكوا بكوا حتى أغشي على أبي عبد الله الحسين سقط على الأرض. ويالي من تلاقى وعند الوداع لاح الابن البيع والابو لا يا يشم حسين خد ابنه ويحبه، ويالي ودمعه ودمعه ويصب دمعه مثل دمعه ويصب دمعه مثل دمعه. خرج علي الأكبر صار يقاتل مقاتلة الأبطال، وإذا بليلى أم علي الأكبر قالت سيدي أبا عبد الله ماذا جرى على ولدي، وإذا بالإمام قال يا ليلى برز الآن إليه من يخاف منه ماذا أصنع سيدي، قال لها دخلي إلى الخيمة وانشري شعرك. دخلت ليلى أم علي الأكبر إلى الخيمة نشرت شعرها رفعت يدها إلى السماء نادت إلهي يا راد يوسف على يعقوب اردد علي ولدي علي. ما مرت إلا لحظات وإلى وإذا بعلي الأكبر بعدما قتل قوما كثيرا رجع إلى أبيه الحسين، قال أبا يا حسين، قال له ولدي اذهب إلى داخل الخيمة فإن أمك ليلى أغشي عليها. دخل إلى الخيمة تزودت من النظر إليه، جاء إلى أبي قال أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني فهل لي من شربة من ماء. وإذا الرواية تقول الإمام الحسين أخرج لسانه قال له ولدي علي ضع لسانك على لساني. ليش؟ حتى الإمام يقول له ولدي علي أنا لساني أي بس من لسانك. يقول له يا بويا يا بويا شربة مية لجبدي اي والله لجبدي اتقوى ورد للميدان وحدي. يا بويا انفطر جبدي وحق جدي العطش والنار والشمس والحار. يقول له وليد من يا نجيم الماء يا ابني من يا نجيم الماء يا ابني. قال له الإمام الحسين: ولدي علي، ابرز إلى القوم، عسى جدك رسول الله الآن يسقيك بكأسه الأوفى. ذهب علي الأكبر، صار يقاتل مقاتلة الأبطال، وإذا بعدو من أعداء الله تقدم إليه فطعنه طعنه، فقطع علي الأكبر على الفرس، أجركم الله، أخذه الفرس إلى القوم، قطعوه إربا إربا. رحم الله من نادى وعليا وسيدا. حينما بلغت روحه التراقي نادى: أبي يا حسين، أبي يا حسين، عليك مني السلام. وإذا بالإمام الحسين جاء إلى ولده علي في لحظات الأخيرة، ضمه إلى صدره، نادى: ولدي علي، ولدي علي، على الدنيا بعدك العفو. الإمام كان جالس عند علي الأكبر هذه الكلمة الأخيرة: وأسألكم الدعاء. وإذا بعلي الأكبر تارة يبتسم وتارة يبكي، التفت إليه الإمام الحسين قال له: ولدي علي، أشوفك مرة تبتسم مرة تبكي، لماذا يا ولدي؟ قال: أبا يا حسين، أنظر عن يميني تارة، أنظر إلى جدي رسول لله جالس وبيده كأسه الأوفى ليسقيني من الماء، ولكن أبا يا حسين، تسمع يا الموالي، ولكن أبا يا حسين، انظر إلى شمالي، انظر إلى جدتي فاطمة، انظر إلى جدتي فاطمة، تارة تنظر إليك وتارة تنظر إلي وتضرب على وجهها وتنادي: وولد وحسينا يا بوي، يا بوي قوم واسرع رد الجواب، يا بوي يا كتر مضبيك الابواب، يا بوي العيش، يا بوي العيش، عقبك لا حلو طاب، ردتك تريد وحشة الغياب، ماي وتبدى طولك وغاب، يا ماي وتبدى طولك، يا غاب على حلو الشباب. يا الله، لقضاء الحوائج ليلة عظيمة، وعدنا الليلة القادمة هي ليلة العاشر. الله يبارك فيكم، فإن شاء الله السيد تفضل قبل أول المجلس أنه الكل